أن لك ولو بعد حين. عن الإمام زين العابدين عليه السلام في موعظة له قال: وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا، فما أخوفني أن تكون كما قال الله في كتابه: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. إنك لست في دار مقام، أنت في دار قد آذنت برحيل. احذر فقد نبئت، وبادر فقد أجلت. إنك تعامل من لا يجهل، وإن الذي يحفظ عليك لا يغفل. تجهز، فقد دنا منك سفر بعيد، وداوي ذنبك فقد دخله سقم شديد. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاثة مواطن: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا أخ إلا عند الحاجة. من وصية الإمام الكاظم لهشام بن الحكم قوله عليه السلام: يا هشام، قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوي في مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا جعلت الغنى في نفسه وهمه في آخرته، وضمنت السماوات والأرض رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. يا هشام، الغضب مفتاح الشر، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وإن خالطت الناس فإن استطعت ألا تخالط أحدا منهم إلا من كانت يدك عليه العليا فافعل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة. شعراء أهل المودة تقدم لحضراتكم عند 44:42، ومن ثم تستمعون إلى فقه الصلاة. عند 5:09 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني، وعند 5:34 يرفع أذان الصبح على مسامعكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:38، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات. عند 6:10 نقدم إليكم تلاوة وتبيان، وعند 6:27 تستمعون من قصص القرآن. عند 6:44 نقدم إليكم الطريق إلى الله، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الأربعاء. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية الإيمان أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
علي
والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال تعالى في الآيات 17 و18 و29 من سورة الطور المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. صدق الله العلي العظيم.
قد روى الحافظ الحسكاني الحنفي في الجزء الثاني من كتابه شواهد التنزيل عن عبد الله بن عباس قال: نزلت هذه الآية في علي وحمزة وجعفر، لكل واحد منهم بستان في الجنة العليا في وسطه خيمة من لؤلؤ، وفي كل خيمة سرير من الذهب واللؤلؤ، وعلى كل سرير 70 فراشا.
وقال تعالى في الآيات 19 والـ20 والـ21 والـ22 من سورة الرحمن المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صدق الله العلي العظيم.
قد روى الفقيه الشافعي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في تفسيره الموسوم بالدر المنثور في التفسير المأثور، وفي الجزء السادس منه قال: أخرج ابن مردوي عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: المراد بقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، والمراد بقوله بينهما برزخ لا يبغيان النبي صلى الله عليه وآله، وأما قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فيعني الحسن والحسين سلام الله عليهما.
عطاءات
فكرية.
مستمعينا الكرام، في إطار عطاءاته الفكرية الثرة، يجلي الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حقيقة خط الإمامة وضرورته في دنيا المسلمين، ويحدد مرامي الأئمة عليهم السلام، ويرشد الأمة المسلمة إليهم باعتبارهم الامتداد الحقيقي للرسالة والحملة الحقيقيين لرسالة الله سبحانه وتعالى وهديه للعالمين بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ بهم يقام الحق وتحمى الشريعة ويصان الدين وتحفظ كلمة الله تعالى وتبلغ الأمة الهدى والخير، وبسواهم يكون الضلال والانحراف والضياع.
وفي الخطبة الثانية من خطب نهج البلاغة يقول سيد الفصحاء عليه آلاف التحية والسلام: لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي، أي المغالي المبالغ الذي يتجاوز الحد في الإفراط، وبهم يلحق التالي. ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة. الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله.
وفي النص المرقم ب144 من النهج الشريف نقرأ قوله عليه السلام: إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة في غيرهم. وبعد هذا التحديد الدقيق للإمامة وللأئمة، يحذر عليه السلام من مغبة نكران الأئمة والتنكر لهم، حيث يقول صلوات الله عليه كما جاء في النص المرقم ب152 من نهج البلاغة: وإنما الأئمة قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده، ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه.
ويحذر سيد العترة الطاهرة من مغبة نكرانهم، أي أئمة الهدى ومصابيح الدجى عليهم السلام في مسيرة الحياة الإسلامية، حيث يوضح بكل جلاء أن الحق لا يقترن بسواهم، وأن الهدى لا وجود له إلا بمتابعتهم، حيث يطالعنا في النص 87 من نهج البلاغة هذا الكلام العلوي البليغ: فأين تذهبون وأن تؤفكون، أي تصرفون عن الحق، والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم صلى الله عليه وآله، وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش، أي هلموا إلى بحار علومهم عليهم السلام مسرعين كإسراع الإبل العطشة إلى الماء.
ثم يشير الإمام عليه السلام إلى أن خط الإمامة مصاحب لمسيرة الأمة، وأرض الله لا تخلو من حجة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحمل الهدى للناس، حيث نقرأ في النص رقم 100 من نهج البلاغة: ألا أن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كمثل نجوم السماء، إذا خوى نجم أي غاب طلع نجم، فكأنكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع وأراكم ما كنتم تأمرون.
نكتفي بهذه النماذج من الفكر العقائدي الذي عرضه الإمام عليه السلام في ساحة الفكر الإسلامي، ومن شاء من الأخوة والأخوات الاستزادة فدونه كتاب نهج البلاغة، فإنه ينبوع لا ينضب يمد المتتبع بشتى ضروب المعرفة في مضمار العقيدة وسواها. لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سنواصل جولتنا في رحاب علي الطاهرة، فكونوا معنا. معالم نهج البلاغة.
أعزائنا المستمعين، يحفل كتاب نهج البلاغة بأبحاث قيمة ومختلفة تعد في حد ذاتها عديمة المثيل، ولعل هذه الخصوصية من أبرز خصوصيات هذا السفر الخالد.
نهج البلاغة لم يكن كتاب عصره فحسب، بل كان وما زال وسيبقى كتابا لكل العصور والأزمان. إنه كتاب اليوم والغد والغد البعيد، إنه مصباح هداية لهذا الجيل وغيره من الأجيال. أجل نهج البلاغة أثر علمي وأدبي يشع كما تشع الشمس، وفيه من اللطافة ما يشبه لطافة الورد، لكن حزمه كحزم الصاعقة، إنه يعلو ويعلو حتى يصير كالنجوم السامقات في أوج السماوات. وسنسمعكم شذرات من النهج بعد أن نأخذكم إلى روضة الشعر.
علي
في مرآة الشعر.
أيها الأخوة والأخوات، في هائيتي العصماء التي نظمها في مدح أمير المؤمنين عليه السلام، قال الشيخ كاظم الأزري طيب الله ثراه: إنما المصطفى مدينة علم، وهو الباب من أتاه أتاها، وهما مقلة العوالم يسراها علي وأحمد يمناها. هل أتى بمدح سواه؟ لا، ومولى بذكره جلاها. أو ما كان بعد موسى أخوه خير أصحابه وأعظم جاها؟ ليس تخلو إلا النبوة منه، ولهذا خير الورى استثناها.
هنيئا لك يا أمير المؤمنين هذه المنزلة الرفيعة، وسلام عليك وألف سلام.
شذرات
من النهج.
أيها الأكارم، قال الإمام علي عليه السلام في عهده للأشتر حينما وله مصر: ثم انظر في أمر الأحكام بين الناس بنية صالحة، فإن الحكم في إنصاف المظلوم من الظالم، والأخذ للضعيف من القوي، وإقامة حدود الله على سنتها ومنهاجها، مما يصلح عباد الله وبلاده.
ويتابع أمير المؤمنين وهو الحاكم الإسلامي الناجح وصيته لواليه فيقول: ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه، أي لا تغضبه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر في الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصوم.
بحوث
علوية.
مستمعين الأكارم، من البحوث القيمة كتاب منهاج السياسة عند الإمام علي عليه السلام، وهذا الكتاب من تأليف سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد محمدي ري شهري دامت بركاته، وقد طبعته دار الحديث في مدينة قم المقدسة، وترجم كذلك إلى الفارسية، وطبع قبل عام.
وقد سعى مؤلف هذا الكتاب من خلال جمع وتنظيم الأحاديث المختلفة والوقائع التاريخية وتحليلها بشكل إجمالي إلى تهيئة الأرضية المناسبة لتدوين الفكر السياسي ومعالم السياسة العملية التي اتبعها أمير المؤمنين عليه السلام في فترة حكمه وخلافته الظاهرية، ومن خلال إلقاء نظرة عابرة على هذا الكتاب القيم يتضح للقارئ أن العدالة والصدق وإحقاق الحقوق واحترام الإنسان وتأمين العيش الرغيد له وإرساء دعائم الحياة على أسس صحيحة وتوفير الأمن العام وإشاعة القيم المعنوية في المجتمع كلها كانت مباني أساسية في الفكر العلوي المقدس. وعلى هذه المباني أقام الإمام علي عليه السلام نظام الحكم، فكان حقا الحاكم الإسلامي النموذجي والقدوة الحسنة للحكام في كل زمان ومكان.
مستمعينا الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من لقاءات أناشيد مختارة، لنقدم لكم باقة جميلة من الأناشيد الثورية التي نظمت بشأن الثورة الإسلامية المباركة في إيران وعشرة الفجر المباركة حيث نعيش ذكراها في هذه الأيام. أحبتي الأفاضل، نقدم لكم بداية أنشودة تشراغ جافدانسوز، أي المصباح المنير، ثم تأتيكم أنشودة تحت عنوان بهمن خونين جافيدان، أي شهر بهمن الدامي ذكراك خالد. بعدها نقدم لكم منشودة انقلاب التي نظمت في نجاح الثورة الإسلامية المباركة في إيران. مسك الختام نقدم لحضراتكم أنشودة بعنوان إيران أي سراي أميت أي إيران بيت الأمل. نتمنى أن تنال استحسانكم. في البداية إليكم أنشودة شراغ جافدان سوز أي المصباح المنير.
بپاخیزید مسلمانان، بپاخیزید.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. شنیدید ای مسلمانان، بپاخیزید و جان بازید. الله اکبر، بزاق دشمن دین را بسوزید و براندازید. بپاخیزید و کافر خون به یک دربت فرو ریزید.
بهمن خونین جاویدان أي شهر بهمن الدامي ذكراك خالد عنوان الأنشودة التالية، ندعوكم لاستماعها.
آن که بر ظلم شب حمله بر شد، الخميني ضبوني ضبوني مهما نقول جاويدان ضاع بعد انتفاضة قرآن مهما نقول جاويدان ضاع بعد انتفاضة شهيدان
وفي هذه الفقرة من برنامج نشيد مختارة مستمعي الكرام نقدم لحضراتكم أنشودة انقلاب نأمل أن تروق لكم.
Hey, oh, no. شما برو بینمون کرد گاه ستم گری ای خلق محرمان بر شما درود ای خلق محرمان بر شما درود
أيها الأخوة والأخوات في ختام هذا اللقاء وقبل أن نودعكم نقدم لحضرتكم أنشودات إيران أي سراي أميد أي إيران بيت الأمل حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يسعدكم ويدخل البهجة في قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال إطلالة أخرى على نتاجات الشعراء من أهل المودة عبر العصور.
أملنا أن نقدم لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما ينفعكم في الدنيا والآخرة. كونوا معنا مشكورين.
مستمعينا الأعزاء، الأشعار الولائية التي سنمر عليها في محطتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر والباحث والمترجم السوري المسيحي إدوارد نيقولا مرقس، الذي ولد في مدينة اللاذقية ودرس في مدارسها وأصبح مدرسا للغة العربية وكان يتقن الفرنسية. تنقل في عمله التدريسي بين مدينته وطرابلس وشمال لبنان ثم مصر التي هاجر إليها عام 1902، وعمل محررا في عدة صحف مصرية منها الجوائب والأهرام والظاهر والمحروسة والبصير والمقطم والوادي، كما نشر مقالاته بعد عودته إلى بلاده في الصحف السورية واللبنانية منها اللواء
والمقتطف والمنار والمشرق ومجلة المجمع العلمي العربي.
عاد إلى مدينته اللاذقية عام 1909 ليعمل فيها مدرسا، لكنه لم ينقطع عن النشر في الصحف التي كان يعمل بها، فكان يرسل نتاجه الأدبي من شعر ونثر إليها، وقد أصدر في مدينته جريدة المنتخب الأسبوعية عام 1910 ثم جريدة النهضة الجديدة.
شغيف مرقس باللغة العربية وأولع بها، فتعمق في علومها وفقهها وخصائصها، ولنشاطه العلمي والأدبي انتخب عضوا في المجمع العلمي العربي، أي مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1923، ثم عضوا في المجلس الأعلى لمعارف اللاذقية عام 1928. هذه الفترة كانت قمة نشاطه الأدبي، فعمل على تحرير المقالات وكتابة الأبحاث التاريخية والأدبية واللغوية وإلقاء المحاضرات في المجالس والجمعيات العلمية والأدبية.
أيها الأطائب، تميز إدوارد في الترجمة عن الفرنسية التي عرف بدقته في التعبير عن مفرداتها وإلمامه بقواعدها وخصائصها، وإضافة إلى تميزه البارز وأثره في مجال التربية والتعليم، فقد اشتهر بمقدرته اللغوية الكبيرة وتبسيط علوم اللغة للناشئة. أما في مجال الصحافة فقد عده الأستاذ الباحث والناقد اللبناني يوسف أسعد داغر من كبار كتاب المقالة الصحفية البارزين في العصر الحديث.
لم يقتصر نشاط مرقس الأدبي على المقالات، فقد ألف العديد من الكتب الأدبية التي تدل على وينها على تضلعه في اللغة والأدب، منها الأدب العربي ما له وما عليه، نحن ولغتنا في هذا العصر، ذخيرة المتأدب، في سبيل العربية، كفيل البيان والشعر، كفيل العروض والقافية، وديوان شعر. وبقي مرقس يرفد المكتبة العربية بنتاجه الأدبي الرصين حتى وفاته باللاذقية عام 1952.
أيها الإخوة والأخوات، في قصيدته عن الإمام الحسين عليه السلام نجد الشاعر السوري المعاصر إدوارد مرقس يضمنها من خصائص الشعر ومميزاته ما يدل على شاعرية كبيرة، فهو يتخطى حدود السرد، حيث يشرف الشاعر على يوم الطف برؤى ذات أبعاد وجدانية عميقة، فيتحدث عن الإمام الحسين من خلال النهج الذي اختطه في مقارعة الظالمين وعدم الركون للضيم، وقد آثر الشهادة على حياة يسود فيها الجور والظلم، فقدم عليه السلام نفسه وأصحابه وأهل بيته من أجل حرية الإنسان وتحقيق العدالة، فهام الشاعر بهذا الكمال الإنساني والذروة من الصفات البشرية. يقول مرقس في قصيدته التي يبدو فيها وكأنه شاعر متبع لمذهب أهل البيت عليهم السلام، بالنظر إلى المعاني التي أتى بها في القصيدة والتي تشبه المعاني التي يوردها الكثير من شعراء الشيعة، حتى لا يشك القارئ لها في أنها صادرة من شاعر شيعي، فيقول:
ركب الحسين إلى الفخار الخالدي بيض الصفاح فكان أكرم رائدي، حشد الطغاة عليه كل قواهم وحموا عليه ورود ماء باردي، وتخيلوه يستجيب إليهم لما أحس من الظما بالرافدي، تأبى البطولة أن يذل لبغيهم من لم يكن لسوى الإله بساجدي.
أيها الأكارم، ثم يبين الشاعر أن سبط الحسين الشهيد لا يمكن أن يخشى في الله لومة لائم، وهو الذي رفض البيعة للظالمين الطغاة وخرج مع ثلة قليلة من أهل بيته وأصحابه، يعمر الإيمان قلوبهم وتدفعهم روح التضحية والفداء إلى مقارعة المارقين عن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف إذن يخشون في الله لومة لائم وعلى رأسهم الإمام الحسين عليه السلام، الذي بشره جده من قبل بأنه سيسقيه شربة لا يظمأ من بعدها أبدا؟ يقول الشاعر مضمنا قصيدته هذه المعنى:
أيهابهم سبط النبي وعنده جيش من الإيمان ليس بنافدي، حسب الفتى من قوة إيمانه ولكربلاء عليه أصدق شاهدي، ولئن قضى بين الأسنة ظامئا فلسوف يلقى الله أكرم وافدي، ولسوف يسقيه النبي محمد كأسا تفيض من المعين البارد.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج شعراء وأهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، عن قصيدة الشاعر السوري المعاصر إدوارد مرقس في رثاء الحسين الشهيد عليه السلام، نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، واسمحوا لي ورحب بضيفي الكريم الدكتور ياسر الحسيني، الباحث الأدبي من العراق. دكتور، تفضل، كيف تقيمون قصيدة الشاعر السوري المعاصر إدوارد مرقس في وضوحها وتركيزها على إبراز الجوانب البطولية الملهمة من ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تغلغلت كربلاء إلى الضمير الإنساني عبر العصور، وتخطت حدود جغرافيتها وطوت تضاريسها، فلم تعد خاضعة لبقعة معينة من الأرض، بل أصبحت رمزا في التضحية والعطاء عبر الأزمنة والأمكنة والأحداث وعلى مختلف الأصعدة، فأصبحت قبلة لعشاق البطولة والإباء بغض النظر عن دينهم وانتماءاتهم. ومثلما هز الصوت الحسيني البطل وهب المسيحي، فلا يزال هذا الصوت متجددا يهز الضمائر الحرة من الشعراء والكتاب المسيحيين الذين وجدوا في وهب أسوة حسنة، فتجسد ذلك في شعرهم ونثرهم، فكتبوا الملاحم والقصائد الطويلة وألفوا الكتب والموسوعات عن كربلاء. ويطالعنا الأدب العربي بقائمة كبيرة من قاماته السامقة من الشعراء والأدباء المسيحيين الذين استلهموا من علي والحسين الروح الإنسانية الكبيرة. والشاعر إدوارد مرقس، هذا الشاعر المسيحي، في قصيدته عن الإمام الحسين عليه السلام نجد من خصائص الشعر ومميزاته ما يدل على شاعرية كبيرة، فهو يتخطى حدود السرد، حيث يشرف الشاعر على يوم الطف برؤى ذات أبعاد وجدانية عميقة، فيتحدث عن الإمام الحسين من خلال النهج الذي اختطته في مقارعة الظالمين وعدم الركون للضيم، وقد آثر الشهادة على حياة يسود فيها الجور والظلم، فقدم عليه السلام نفسه وأصحابه وأهل بيته من أجل حرية الإنسان وتحقيق العدالة. فهام الشاعر بهذا الكمال الإنساني والذروة من الصفات البشرية. حقيقة لما نسمع هذه القصيدة، قصيدة الشاعر إدوارد مرقص في حق الحسين عليه السلام، هذه القصيدة التي كتبها في ذلك الوقت منذ فترة عصر النهضة، يتبين لنا كم أن هذا الشاعر غاص في حب الحسين سلام الله تعالى عليه، بل يبدو أنه حتى ذاب في فلسفة حب الحسين عليه السلام، وتبحر في عمق شجاعة الحسين عليه السلام من ناحية نظم الفروسية التي كان يمتلكها أبي عبد الله إمامنا وسيدنا الحسين. حقيقة بدأ هذا الشاعر كأنه في واقعة الطف، كأنه داخل واقعة الطف، كأنه يقاتل مع الحسين، وكأن هذا الشاعر حاله حال لسان الشيعة في ذلك الوقت، كأنه قد تربى معهم، هو بحق قد جسد الشهيد وهب رحمة الله تعالى عليه ورضوان الله تعالى عليه، هذا الشهيد العظيم الذي أعطى نفسه وفداء وروحه فداء لأبي عبد الله سلام الله تعالى عليه. هذا الرجل قد بين لنا كيف أن الحسين رفض المذلة ورفض الخنوع للأعداء ورفض الاستجابة للطغاة، وكيف أنه قد ضحى بمائه من أجل حماية عرضه، وكيف أنه قد ضحى بشرب هذا الماء من أجل حماية الدين، من أجل حماية الأمة، من أجل حماية الإنسانية، يعني المسلمين والإنسانية والشعوب بأكملها. هذا الحسين سلام الله عليه كيف أثر بهذا الشاعر؟ عندما نرى الشاعر يتكلم بهذا الكلام نرى كيف أنه قد أصبحت روحه ونفسه وقلبه مكتوية بهذه النار، بنار حب الحسين عليه السلام، بنار عشق الحسين سلام الله تعالى عليه، وهي نار لذيذة الاكتواء، يعني عكس النيران الباقية. هذا الحسين عليه السلام الذي أثر في قلوب شعراء الأمة بالكامل، ومن بينهم هذا الشاعر المحترم إدوارد مرقص، كيف أن هذا الشاعر قد بين أن الطغاة كيف أرادوا أن يتأذى الحسين عليه السلام، وكيف منعوا عنه الماء، وكيف أن الحسين عليه السلام واجههم وجابهم، وحتى أنه قد مدح بأنه هو حفيد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. نسأل الله تعالى أن يحشر هذا الشاعر على محبته للحسين سلام الله تعالى عليه مع محبي الحسين ومع موالي الحسين عليه السلام، وإن شاء الله العاقبة للمتقين.
نعم، كان معنا دكتور ياسر الحسيني الباحث الأدبي من العراق، وشكرا جزيلا لك دكتور على حضورك الطيب معنا.
ندعوكم مستمعينا مستمعاتنا للبقاء معنا لنستعرض المزيد من أبيات قصيدة الشاعر السوري المعاصر إدوارد مرقص، وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأكارم، يعلن الشاعر إدوارد مرقص في قصيدته عن الإمام الحسين سلام الله عليه خلود الثورة الحسينية على مر الدهور والعصور وتجدد ذكراها في قلوب الأحرار، فمفجرها هو الشهيد الثائر الذي منح الخلود للزمان، وهو الذي سقى هذه القلوب بدمائه الطاهرة ودماء أهل بيته وأصحابه بمعاني الثورة ودوافع الانتفاض في وجه الظلم والطغيان، وهو الذي علمها المكارم والمحامد والخلق الأبي الذي لا يمكن أن يرضخ صاحبه للجور والظلم. فلنستمع إلى الشاعر وهو يصور لنا هذه الملامح التي تميز الثورة الحسينية.